الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 41 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 27 من شهر ربيع الآخر عام 39 بعد 400 وألف، ومع كتاب الوضوء من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي رحمه الله، ومع الحديث 50 بعد 100.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الوضوء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تحط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس فأجلس في مخضب لحفص فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس
صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أثقله مرض الموت صلى الله عليه وسلم، واشتد به وجعه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي. تقول عائشة رضي الله عنها: استأذن أزواجه، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على العدل بين نسائه وأمهات المؤمنين، وفيه دليل على وجوب العدل بين الزوجات. استأذن أزواجه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتي، تقول عائشة، أن يخدم في مرضه، وهذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب ذلك من نسائه: هل تأذن لي أن أمرض في بيتي؟ عائشة: فأذن له، رضي الله عنهن، أذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تحط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، من شدة مرضه صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يمشي، فخرج بين رجلين. جاءت الروايات أن أحدهما هو العباس، عمه العباس بن عبد المطلب، والآخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وجاء أيضا في بعض الروايات الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، فيجمع بين الروايات أنهم كانوا يتناوبون، يحمله رجلان العباس وعلي، ثم بعد ذلك الفضل بن عباس وأسامة تحط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته، بعدما دخل حجرة عائشة رضي الله عنها واشتد وجعه، كان يقول هريق علي من سبع قراب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. هريق صبوا علي من شدة المرض والحمى، عليه صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يقول عن نفسه كما يوعك رجلان منكم، يقول هريق علي صبوا علي من سبع قرب، سبع قرب من الماء لم تحلل أوكيتهن مملوءة. وأوكية جمع وكاء، وهو ما يربط به فم القربة، ما يربط به فم القربة يسمى وكاء. أوكيتهن أوكية السبع القرب المليئة بالماء، قال صبوها علي، صبوها علي لعلي أعهد إلى الناس، لعلي تعود الصحة وأوصي الناس وأنصح الناس. فأجلس في مخضب، وهو في شدة وجعه صلى الله عليه وسلم وفي شدة مرضه، مرض الموت، أجلس في مخضب. مخضب إناء من نحاس تغسل فيه الملابس عندهم في ذاك الوقت. فأجلس صلى الله عليه وسلم في هذا المخضب، وصبت عليه السبع قرب من الماء. فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المخضب لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما. ثم طفقنا نصب عليه تلك القرب السبع، طفقنا يعني جعلنا نصب عليه تلك القرب السبع وهو في المخضب، حتى طفق جعل وشرع يشير إلينا أن قد فعلتن، يعني يكفي. ثم خرج إلى الناس، خرج من حجرة عائشة رضي الله عنها وخرج في إلى المسجد كما جاء أيضا عند البخاري، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم وخطبهم ووعظهم. هذا الحديث طويل، وهنا اختصره البخاري رحمه الله وذكره في ستة مواضع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفيه دليل على إراقة الماء على المريض لقصد الاستشفاء به، الاستشفاء بالماء، هذه سنة، والأطباء يقرونها كما هي تجاربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصبوا عليه هذه السبع القرب من شدة مرضه صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث في كتاب الوضوء، وهو تابع للباب الذي قبله، هذا الحديث باب الغسل والوضوء من المخضب، حتى يبين أن المخضب هذا الإناء الذي تغسل فيه الملابس يجوز الغسل فيه. لذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم، هنا صبت عليه سبع خرب في هذا الإناء وهو المخضب، فالغسل والوضوء من المخضب مشروع لا يتحرج منه أحد. وهذا الحديث كما ذكر البخاري رحمه الله واختصره هنا، ذكره في ستة مواضع من صحيحه، وفيه بيان صفة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عند المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. فيأمر صلى الله عليه وسلم أمته أن تذكر بمصائبها موته وفراقه صلى الله عليه وسلم، وبذلك تهون المصائب والخطوب. فلو فقد المسلم أبويه الحبيبين فليذكر وفاته صلى الله عليه وسلم، ولو فقد زوجته أو ابنه أو عزيزا عنده فليذكر وفاته صلى الله عليه وسلم فتهون عليه المصائب. كيف لا وهو الذي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهو صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أولادنا ومن والدينا ومن أنفسنا صلى الله عليه وسلم. نتذكر وفاته صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي نستعرضها في صحيح البخاري وفي غيره لنذكر أنفسنا بهذا الحدث الجلل والمصاب الأعظم، ليكون تسلية لأهل المصائب والإحن، تذكيرا لأهل الغفلة والركون، قطعا لآمال من جعلوا هذه الدنيا دارا للبقاء والخلود. نذكر وفاته صلى الله عليه وسلم لنزداد شوقا إليه إلى أن نلقاه، لنزداد شوقا لمعرفة سنته وهديه لنعمل بها، نزداد حبا لسنته فنتمسك بها وندعو الناس إليها ونصبر على ذلك. وصفت وفاته صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها هذا الحديث الذي قرئ عليكم بعض ما جاء في صفة مرضه، مرض موته صلى الله عليه وسلم. يقول سالم بن عبيد رضي الله عنه كما روى الترمذي في الشمائل، قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، ثم أغمي عليه فأفاق، وقال مثل قوله، ثم أغمي عليه فأفاق فقال مثل قوله. قال سالم: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، خرج إلى الناس في مرض موته. فلما رآه أبو بكر وهو إمام يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس ليرجع إلى الخلف ويتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه أن يثبت مكانه، أشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: فأمسك الناس فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. قال سالم: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله؟ قال: نعم. فعلموا أنه قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أنصلي على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيصلون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم حتى يدخل الناس. فقالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه قد صدق. وعند البخاري لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عمر فقال مقالته، أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا في ناحية البيت، عليه برد حبرة، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. أيضا عند البخاري خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقل لي رجلاي، حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا موقف أبي بكر الصديق وشجاعته عند أعظم مصيبة مرت عليه. أما عمر فاهتز وأنكر ولم يتمالك نفسه، وأما عثمان فقد خرس ولم يتكلم بشيء من البكاء، وأما علي فقد استخفى في بيته من الحزن والألم. طرب الأمر على الصحابة لأنها كانت أعظم مصيبة، أعظم مصيبة. أحاديث في وصف وفاته صلى الله عليه وسلم: ثم غسل صلى الله عليه وسلم، وكفن صلى الله عليه وسلم، ودفن صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة وقبره موجود. ماذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجلت القلوب وتذكرت أعظم مصيبة مرت على المسلمين. ما العمل؟ العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا بالحرص على العودة إلى كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. علينا أن ننظر عمن نأخذ ديننا، علينا بالعلم ومجالسة العلماء، الأخذ بوصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: انظر من كان ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، وإني خفت زوال العلم وذهاب العلماء، لا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذا قول عمر بن عبد العزيز. فدروس العلم تجعلنا نصحب النبي صلى الله عليه وسلم، نصحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيبه. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فلنصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتنا، ولنصحبه صلى الله عليه وسلم في صيامنا وفي طريقتنا، نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آدابه وأخلاقه وفي كل هديه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنة الخلد. نعود إلى حديثنا بعد ذلك، تفضل.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس رضي الله عنه: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه، فحزرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80.
حسنت. أنس رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء. القدح الرحراح الإناء متسع الفم قريب القعر، يعني ليس طويلا، هو صغير لكن الفم الكبير متسع الفم قريب القعر، هذا القدح الرحراح فيه شيء من ماء. هذا الإناء فيه شيء قليل من ماء، فوضع أصابعه فيه صلى الله عليه وسلم، وضع أصابعه في الماء في هذا القدح. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذه كرامة، وهذه آية وبرهان على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم ماء. هذا الإناء الصغير فيه قليل من الماء، يضع صلى الله عليه وسلم أصابعه في الإناء، فأنس خادمه ينظر إلى الماء ينبع من أصابعه. قال: فحزرت من توضأ منه، قدرت من توضأ من هذا الإناء الصغير ما بين 70 إلى 80. وهذه آية وبرهان على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة على ذلك في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أتى به البخاري هنا في كتاب الوضوء، وفيه بيان أن هذا الماء توضأ منه الصحابة، أكثر من 70 صحابيا توضأوا من هذا الإناء.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد.
عنه أنس رضي الله عنه أيضا يروي لنا هذا الحديث، فهو من المكثرين من الرواية رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فأخذ منه الإسلام وأخذ منه أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم، فكان من أفعاله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، يغسل جسده بالصاع إلى 5 أمداد، يعني الماء بمقدار الصاع إلى 5 أمداد، يتوضأ بالمد فهذا الحديث فيه بيان أن الاغتسال والوضوء بقدر الحاجة، ترشيد استعمال الماء، فيغتسل الإنسان بقدر حاجته، لا يسرف في ماء الغسل ولا في ماء الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقلل من ماء الغسل اغتسال، ومن ماء الوضوء يغتسل بالصاع، الصاع هو 4 أمداد، والمد ملء الكفين، ملء الكفين من الماء 4 مرات، هذا صاع يكفي لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى 5 أمداد، مد 5 على هذا الصاع، فهو 4 أمداد،
المدة الخامس، هذا يكفي لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمضأ بالمد، وهذه أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب. وأهل العلم يقولون الاغتسال والوضوء بقدر الحاجة وبقدر الحال، ما دام الجسم يحتاج، طبعا الإنسان الصغير الضعيف قد يحتاج إلى ماء أقل في اغتساله من الشخص البدين الطويل، يحتاج إلى أكثر، فالاغتسال يكون بقدر الحاجة وبقدر الحال، وكذلك الوضوء أيضا حسب حال كل إنسان. لكن الإسراف في ماء الاغتسال وماء الوضوء هذا أمر مذموم شرعا، هو من التبذير ومن الإسلاف، الإسراف المنهي عنه. يغتسل المسلم بقدر حاجته وعلى قدر حاله وحسب حاله، وهكذا الوضوء، فيقلل ما استطاع إلى ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.
أحسن. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأولين وسادس ستة دخلوا الإسلام، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فضائله كثيرة ومعلومة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، مسح على الخفين، على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك، لأن عبد الله بن عمر أنكر على سعد، لم يصله الحديث، وهو من علماء الصحابة، عبد الله بن عمر بن الخطاب من فقهاء الصحابة، لكن في البداية لم يصله الحديث المس على الخفين في الحضر، المقصود هنا في الحضر، عبد الله بن عمر لم ينكر على سعد المسح على الخفين في السفر، ولكن أنكر عليه المسح على الخفين في الحضر، في الحضر، لازم ينتبه لهذا، لم يصله الحديث، ولذلك رجع إلى والده أمير المؤمنين في ذاك الوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرجع الولد إلى من هو أعلم منه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. ثقة تامة بهذا الصحابي سعد بن أبي وقاص، لا يكذب، فإذا حدثك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فلا تسأل عنه غيره. هذه تزكية، تعديل من عمر رضي الله عنه لسعد، ويكفي تعديلا لسعد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في سعد، لكن هذا أيضا زيادة من عمر رضي الله عنه: إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. هذه شهادة، فقبل عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عن الخفين أيضا في الحضر وليس فقط في السفر. وهذا الحديث والذي بعده ثلاثة أحاديث تتعلق بالمسح على الخفين. والبخاري رحمه الله قال: كتاب الوضوء، وأتى في هذا الكتاب فيما يتعلق أيضا بالمسح على الخفين، الوضوء ونواقض الوضوء وصفة الوضوء وواجبات الوضوء، وهكذا أتى أيضا بالمسح على الخفين، لأن المسح على الخفين
أيضا جائز، وهو بديل عن غسل الرجلين في الوضوء، وهو بديل عن غسل الرجلين في الوضوء. فإذا كان المسلم يلبس خفا أو جوربا أو حذاء وقد لبسه على طهارة، توضأ ثم لبس هذا الجورب يعني الدلاخ والحذاء، خلاص الآن عنده يوم وليلة، كل ما ينتقض الوضوء يتوضأ ويمسح مسحة واحدة فقط على الخف أو على الحذاء أو على الجورب، وهذا فيه تيسير، تيسير الإسلام على هذه الأمة، رفع المشقة عن الناس. فمسح المسح على الخفين مشروع، وجاءت فيها حديث متواترة لكثرتها، بل قالوا أن من روى أحاديث المسح على الخفين 70 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة، يدل على أن هذا الأمر متواتر ومجمع عليه بين الصحابة والتابعين والأئمة، مجمع عليه عند أهل الإسلام، لكن خالف الخوارج والرافضة فرفضوا المسح على الخفين. ولذلك أهل السنة يذكرون المسح على الخفين في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأن من خالف في الاعتقاد من الفرق الضالة كالخوارج والرافضة رفضوا المسح على الخفين، أنكروا المسح على الخفين رغم تواتر الأحاديث التي جاءت فيه، ورغم هذه الروايات الكثيرة أكثر من 100 حديث في المسح على الخفين. فأمر علم عند المسلمين، معلوم مقطوع فيه لا شك فيه، لكن أبى الناس إلا أن يخالفوه. فالمسح على الخفين خالف فيه هؤلاء الخوارج والرافضة، والمسح هو إصابة اليد المبتلة بالماء أعلى الخفين في الحضر يوم وليلة، وفي السفر 3 أيام بلياليهن، هذا من يسر الإسلام. فالمسح على الخفين مشروع، ويجزئ عن غسل القدمين في الوضوء بشروط معينة يذكرها أهل العلم. من هذه الشروط أن يلبس الخفين على طهارة، يشترط لبسهما على طهارة حتى يمسح عليها إذا انتقض الوضوء، وأيضا يشترط أن يكون لابسا للخفين، لا يمسح الخفين وهما غير ملبوسين، وكذلك يشترط في الخفين سترهما للقدمين مع الكعبين، فأن يستر الخفان أو الجوربان أو الحذاء يستر القدمين مع الكعبين، هذا شرط للمسح عليهما، للمسح عليهما. هذه من الشروط التي يذكرها. كذلك أيضا من الشروط قالوا طهارة الخفين، طهارة الخفين، وإذا كان الخف وقع في نجاسة في بول أو غائط أو دم نجس من الدماء النجسة، فيجب تطهيره قبل أن يلبس ويمسح عليه، واضح؟ فهذا هو من الشروط، أن يلبس على طهارة الخفان، كذلك طهارة الخفين أيضا شرط، وسترهما للقدمين شرط ثالث، والتفصيل في كتب الفقه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الأول الذي يرويه سعد بن أبي وقاص أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، على الخفين، والمس يكون على الخف لا يكون في أسفل الخف أو على الجوانب، فقط أن يبل المسلم يديه، يبلها بالماء ثم يمسح على الخفين. لو قلنا أن هذا هو خفان يمسح هكذا من أول إلى الأخير فقط، مسحة واحدة واحدة بإجماع أو باتفاق أهل السنة، باتفاق المسلمين هي مسحة واحدة، وهذا من يسر الإسلام، من يسر الإسلام، لأنه فيه مشقة على المسلم، وخاصة إذا كان من واجباته الوظيفية أن يلبس حذاء. فمن يسر الإسلام عنده يوم وليلة، كل ما أراد أن يتوضأ يمسح مسحة واحدة فقط اليمين ومسحة على الشمال، فاكتمل الوضوء بواجباته. فهذا ما يتعلق بالمسح الخفين بالحديث الأول.
عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.
أيضا هذا صحابي آخر عمرو بن أمية الضمري. وهكذا 70 من الصحابة رووا حديث المسح الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إنكار ذلك، ومن أنكر ذلك فقد خالف أهل السنة والجماعة ووافق أهل الضلال وأهل البدعة أيضا.
وعنه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
أيضا هو الصحابي عمرو بن أمية يروي أيضا حديثا آخر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. والمسح جاءت فيه أحاديث كثيرة، وهنا المسح على الخفين، وجاء هذا الحديث الثالث أنه يمسح على العمامة، وأيضا جاءت أكثر من حديث في المسح على العمامة، هذا المسح الرأس يمسح على العمامة مسحة واحدة، فهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، وجاء عند مسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، الناصية هنا بداية الشعر، وعلى العمامة كاملة، وكلاهما وارد وكلاهما صحيح. الإنسان إذا شد العمامة على رأسه وأراد أن يتوضأ فيكفي في عن مسح شعر الرأس أن يمسح على العمامة، وهنا المسح على الخفين، وأيضا جاء المسح على النعلين صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من يسر الإسلام، وهذا من يسر الإسلام، فعلى المسلم أن يتمسك بدينه ويتعلم هذا الدين العظيم الذي فيه اليسر وفيه رفع العرج وفيه الكرامة للإنسان وفيه الرفعة وفيه العزة للمسلمين، فعلينا أن نتعلم هذا الدين ونحرص على تعلمه ودعوة الناس إليه، فإنه الدين القويم، إنه الصراط المستقيم الذي فيه النجاة يوم القيامة الذي يقبله الله عز وجل. فالدين الذي يقبله الله عز وجل هو الدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ومن يسر الإسلام أنه شرع عند الضيق عند الحرج المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الجوربين وعلى النعلين في الوضوء لرفع الحرج عن الناس، للتيسير على الناس، والتيسير هو في الدين، في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بالكتاب والسنة هو التيسير على الناس، هو الذي فيه رفع الحرج عن الناس، هو الذي يجمع كلمة المسلمين، العمل بالكتاب والسنة، ويبعد الخلاف والاختلاف بين المسلمين، العمل بالكتاب والسنة، معرفة الدين من مصدره الأصلي وهو القرآن والسنة، وكيف فهم الصحابة رضي الله عنهم القرآن والسنة، هذا هو المصدر لتفقه في دين الله عز وجل، ليست الفلسفات أو المنطق أو أقوال الناس وآراؤهم هي الحكم عند التنازع، تنازع عند تنازع يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الناس كثيرا في كثير من المسائل، لكن لو رجعوا إلى الكتاب والسنة لانتهت هذه الاختلافات، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ردوه إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة فيهما النجاة، فيهما النجاة. قال صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم أمرين لم تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. فما دام الناس تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في خير وهم في جماعة واحدة لا يختلفون ولا يتفرقون إلى فرق وجماعات لا يحدثون في دين الله. فمن أراد أن يعتقد ويسير على منهج واضح على الصراط المستقيم فليرجع لمعرفة عقيدته وإيمانه وتوحيده من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتعبد الله عز وجل يرجع إلى الكتاب والسنة لا يحدث في دين الله عبادة ليس عليها دليل. ومن أراد أن يتعامل أيضا مع الناس يرجع إلى كتاب الله. من أراد الأخلاق والآداب والدين كله يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهما الخير كله. لذلك لابد الإنسان أن يعتز بهذا الدين لأن فيه النجاة وفيه رفع الحرج. حديث الأخير
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
حسنت. المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما من شجعان الصحابة رضي الله عنه، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يروي لنا هذا الحديث يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا السفر هو في غزوة تبوك، غزوة تبوك في سنة 9 للهجرة، غزوة تبوك في سنة 9 للهجرة. فكان المغيرة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الخفين، يقول المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه. أهويت نزل، قال مددت يدي، معناه أهويت مددت يدي لأنزع خفيه حتى يغسل قدميه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، مسح على الخفين، لم ينزع خفيه صلى الله عليه وسلم، مسح عليهما. وهذا أيضا من الأحاديث المتواترة في إثبات المسح على الخفين. هذا الحديث يرويه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه دليل على شرطية إدخال القدمين في الخفين وهما طاهرتان. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني طاهرتين من الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل قدميه إلى الكعبين وأتم وضوءه ولبس الخفين، فلبس الخفين على طهارة، طهارة من الحدث، وهذا شرط. الآن عندك يوم وليلة إذا كنت في الحضر في البلد، وعندك 3 أيام بلياليهن إذا كنت مسافر، لا تنزع الخفين أو الحذاء أو الجورب، هذا يسر الدين، ويكفي عن غسل القدمين هذا المسح الخفيف على ظاهر الخفين يكفي. ونكتفي بهذا في درس اليوم فيما يتعلق بالحديث من هذا الكتاب العظيم، ونوصيكم بالمواظبة على طلب العلم والحرص في هذا المسجد وفي غيره، ونسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يجمع كلمتها وكلمة ولاة أمورها، وأن يحفظهم ويرزقهم البطانة الصالحة ويوفقهم لما يحبه ويرضاه. و
يحسن لنا ولكم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.